إن من أعظم النقم وأجلها وأشدها على العبد في الدنيا والآخرة مصيبة الدين، تلك المصيبة التي إذا حلت ونزلت فلا يجبر كسرها إلا الله جل جلاله. ولذلك في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أعظم المصائب أن يعرض العبد عن الله جل وعلا، فإنه قد يعرض إعراضا يحرم الله عليه بعده أن يقبل أبدا. ولذلك من أخوف وأخطر ما يكون على العبد بعد أن يذوق حلاوة الإيمان أن يعرض عن الله العظيم الديان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الانتكاسة، وأن يعيذنا منها، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى لقائه. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان أنه ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق، وإذا اهتدى أن يهتدي بحق، أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءه، أن يأخذ بهذا الالتزام كلا لا بعضه. فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا، فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال، كما قال أبو بكر: والله لا يبلغني، رضي الله عنه وأرضاه، والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كامل. يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها، يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها، يأمرك أن تعطي تعطي، تمنع تمنع، تأخذ تأخذ، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام حرام. حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغلغل إلى سويداء قلبك، وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشراب، أن تأخذ بالالتزام كاملا. ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين، وكلما جاءك أمر من الله ورسوله تقول: سمعت وأطعت، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا، جاءت استجابتهم على أحسن وأصدق وأبهى وأكمل وأجمل ما تكون عليه الاستجابة. فتحوا قلوبهم لهذا القرآن، وكان الواحد منهم آية واحدة تخرجه من ماله لوجه الله جل جلاله. التزام حق، أخذ بالدين بصدق. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب. الدين يريد جهاد، الدين يريد أخذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى رجولة. فإن الله لما أثنى على أهل طاعته قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما كسرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا، ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم. فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كلا، بمجرد ما يأتيه الأمر عن الله يقول لبيك، يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت، ولو كان شيئا يهواه في نفسه في أهله في ولده لا يبالي، أمر أمر نهي النهي. إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله، فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يحبه الله محبة يتأذن بهداية لا ضلال بعده، وقد يتأذن له برحمة الله عذاب بعده. ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق، كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحه في أركانه، حتى وجهه لما تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الكثير يلتزم، ولكن التزام ماذا؟ أفي الصور؟ أفي الظواهر؟ أفي القوالب؟ والقلوب غافلة عن الله جل جلاله. الالتزام يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إنابة حقه. فمن التزم للعبة أو هوى أو شهوة أو جلوس مع أصحاب، أو التزم بطريقة فيها فكاهة وتندب، وأصبح يجلس مع أصحابه إذا ضحكوا ولعبوا استأنس، حتى إذا ذهبت الفكاهة واللعابة جاءت السآمة والملل، فأصبح يحن ويئن إلى الجاهلية الأولى. نسأل الله العظيم. وفي مثل هذا يقول الله جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف آخر درجة، بحيث لا يبقى له إلا شعرة واحد، إما إلى جنة أو إلى نار، يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، حينما يأتي شيء في الإسلام يهواه يقول هذا الإسلام نفعل، نعم نلتزم ويستجيب. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا. إن أصابته فتنة، والفتنة إما تكون شبهة أو شهوة، فلذلك الوقفة التي نحتاج أن نقولها الالتزام يحتاج إلى عمل. كثير من الشباب التزموا ولكن تأتيهم أوامر الله ورسوله فيصرفونها إلى غيره. وأضرب أمثلة كثيرة، الشاب تجد على استقامة والتزام، ولكن ما إن تأتي فتنة لا يستطيع أن يعف عنها لسانه، ولا يعف عنها جنانه، ولا تعف عنها جوارح وأركان. فأين الالتزام؟ الدين فيه ابتلاء وفيه اختبار وفيه تمحيص، وأخبر الله جل وعلا أن من صبر على هذا الالتزام والتمحيص أن الجنة نصب عينيه، هداية ورحمة من الله. والذين جاهدوا فينا، أي لوجهنا ومن أجلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، الذين أخذوا بالدين بصدق. فالمقصود الكثير يلتزم، ولكن يلتزم التزاما هشا، حتى إن الرجل إذا جاءته الفتنة في لسانه وجنانه يقول ما أستطيع أتركه، وتجده يلتزم فينهى عن أمر حرمه الله ورسوله لا يستطيع أن يتركه ويقول ما أستطيع، أين الالتزام؟ فمثل هذا لا يأمن أن ينتكس. من يلتزم التزاما هشا يعبث به الشيطان، وقد يأتي إلى شعبة من شعب قلبه يفضي بها إلى صميم فؤاده والعياذ بالله. ولذلك قد يقال للإنسان يا أخي عف لسانك عن عوام المسلمين فضلا عن العلماء والدعاة، هذا أمر من أوامر الله أن نعف ألسنتنا. ابحث عن من يصون لسانه عن أذية العلماء اليوم مع الالتزام والديانة والاستقامة، تقول له يا أخي من كمال دينك وخوفك من ربك ورجائك لرحمته أن يكون عندك ورع، تخاف به وتخشى به من لقاء الله جل وعلا. حتى كان العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل وقلوبهم ترعب من خشية الله جل جلاله، مع أنهم يقولون ذلك غير على الدين، يخافون أن شعبة من شعب القلب تذهب وتقول الجرح والتعديل تشفيا وغيظا، فيكون ذلك ذنبا في عباد الله المؤمنين. المقصود أننا نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في هذا الالتزام. هل الالتزام في الأشكال والصور ومعادن خاوية تأتيها الأوامر وهي في السحيق والهاوية؟ نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب حتى تعرض على رحمة الله علام الغيوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، من حب الله ورسوله يغير ما بأنفسهم. من الليلة تجعل في قلبك أن تأخذ بهذا الدين كاملا، إن جاءك أمر تجعل نصب عينيك. وأقسم بالله العظيم لن تعظم لله أوامره ونواهيه، ومن الليلة جرب، إذا جعلت في قلبك أن تأخذ بالدين كاملا وأن تغار على حدود الله وحرمات الله غيرة كاملة، فإن الله سيجعل لك من الحب والود وهيبة في قلوب عباد على قدر ما هبته سبحانه وتعالى. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، إذا جلس السائل بين يديه يرعد من هيبته رحمة الله عليه، كان مهابا حتى إنه يفتي الفتوى وقد لا يستطيع السامع أن يسمع ما يستطيع أن يقول له أعد علي يا إمام، من الهيبة التي وضعها الله له في قلوب العباد. ويقول الإمام محمد بن حسن: لقد جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما وجدت الهيبة التي وجدتها لما جلست بين يدي مالك. هذه الهيبة يقول فيها أحد أصحاب الإمام مالك مقالة مشهورة: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. كان يعظم الله ويهاب الله ويخاف الله، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما عظموا الدين وهابوه غرس الله في قلوب الأعداء خوفهم ورعبهم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الالتزام الحق، وأن يجعلنا من أهل الولاية الصدقة الصادقة التي يحبها ويرضاها، والله تعالى أعلم. أما أسباب الهداية فنجملها في أمور، أولها وأعظمها الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى، اسأل الله الهدى. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، ومن أعظمها تلاوة كتاب الله والوقوف عند عظات الله، تحلل حلاله وتحرم حرامه وتتبع شرعه وأحكامه ونظامه دون زيادة ولا نقص، دون غلو ولا شطط ولا إجحاف ولا ولا اعتساف. فإذا رزقك الله عز وجل ذلك تمسكت بالدين ورأيت حلاوة الهداية. فإن الله يقول عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن، إن هذا القرآن الكتاب الذي بين أيديكم يحمله الصغير والكبير ولكنه عظيم القدر عند الله، إن هذا القرآن يهدي، يشهد الله جل جلاله، يهدي للتي هي أقوى، أقوى في العقيدة، أقوى في السلوك، أقوى في الأخلاق، أقوى في الأحكام، حتى مع أهلك وولدك في ساعة عسرك ويسرك، حتى إذا طلقت المرأة يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ما ترك شيئا إلا جاءت فيه الهداية على أجمل صورها وأبهى حللها، الهداية بكتاب الله. النقطة الثالثة: الهداية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المتأمل المتدبر، وقف مع تلك السيرة العطرة النضرة وتلك المواقف الجميلة التي تذكرك بالإيمان بالله جل جلاله، وتحيي في قلبك معالم التوحيد والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها، فإن الله يحيي بها القلوب إذا قرأها الإنسان قراءة المتأمل المتدبر. لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كانت قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصود منها أن يثبت الله بها جنان أحب الخلق إليه وهو نبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله والرسل إلى الله أبلغ في تثبيت القلوب على طاعة الله. الوقفة الثالثة: قراءة سيرة العلماء العاملين والسلف الصالح من الأئمة المهديين وتأملها والنظر فيها. كذلك أيضا الأمر الخامس: غشيان حلق العلم وحب العلماء وحب الصالحين وزيارتهم والجلوس معهم والأنس بهم وشراء محاضراتهم وندواتهم ونفع الناس بها. كل ذلك مما يجعل الله فيه الهداية في القلوب، لأن العبد إذا أحب العالم حب العلماء وحب الصلحاء وحب الدعاة إلى الله عز وجل قربة. حتى قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره: إن النظر إلى صاحب السنة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عبادة. النظر إليهم وهم على طاعة الله ومحبة الله عبادة. فالقرب من العلماء والأنس بهم، ولذلك تجد أقرب الناس من العلماء وأكثرهم شبها بهم طلاب العلم. لماذا؟ لكثرة المداخلة وكثرة القرب. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم دلا وهديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي جعل حذيفة يشهد أن ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب في ذلك أن ابن مسعود كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الحاجة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت السواد، أذنت لك أن ترفع الحجاب حتى أنهاك. يأتي يدخل البيت بدون استئذان رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ابن مسعود نال هذه المرتبة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرب من العلماء والدعاة والهداة إلى الله، قربهم والأنس بهم خير كثير. حتى إن الطالب لما يرى معلم أو مدرس ترى فيه خير ونشاط في العلم في المدرسة ونشاط في الدعوة تقترب منه، لأن هذا ينبئ عن قلب يحب الله ورسوله. لا يشترط القرب من العلماء وحدهم، فقد يكون البلد ليس فيه عالم، اقترب من طلاب العلم، اقترب من حفظة كتاب الله الذين يتأثرون بكلام الله، اقترب من الصالحين من يتأثرون بكلام الله رب العالمين. فهذه من أعظم الأسباب التي يثبت الله ويهدي بها القلوب. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إليها، والله تعالى أعلم.